حول الحدث. سعد الصابري،
أهلا بكم معا حول أحداث هذا اليوم. سنبدأها من فرنسا، حيث نتحدث عن مشروع إيمانويل ماكرون لمناهضة الطائفية والانفصالية الإسلامية تحديدا. سنتحدث عن هذا في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني سنقرأ بين سطور كارثة النزوح في إدلب، هذه الموجات غير المسبوقة من النازحين التي تحدثت عنها الأمم المتحدة. أيضا سنناقش هذا الموضوع خلال هذه الساعة. يرافقنا على الإخراج فانسون ستيفينار، وفي التنسيق لهذه الحلقة كاتيا سعد. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
في إطار جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة مولوز لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصالية الإسلامية وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة، وأيضا التأثير القادم من خارج فرنسا في هذه القضايا، نناقش هذا الملف مع ضيوفنا أو ضيفين اللذين أرحب بهما. سيد تمام نور الدين، المحلل السياسي والخبير في الشأن الفرنسي، معنا من هنا من فرنسا، ومن عبر الهاتف أيضا السيد عبد المولى مأمون، وهو إمام ومؤلف كتاب الإسلام ضد التطرف. أرحب بكما. أدعوكما في البداية للاستماع إلى هذا التقرير الذي عده ويقدمه لنا طارق قاعي.
يقصد رئيس الجمهورية ميلوز المدينة الواقعة شرق فرنسا، والتي تأوي أكبر مسجد في فرنسا، مسجد ومركز إسلامي قامت قطر بتمويل جزء كبير منه. ماكرون سيمضي أكثر من 8 ساعات في المدينة، حيث سيفصل استراتيجية الحكومة بوجه التشدد والإسلام السياسي. ماكرون لن يكون بمفرده، إذ أنه سيكون مرافقا بكل من وزير الداخلية والشباب والرياضة. هذه الزيارة تأتي قبل حوالي شهر على الانتخابات البلدية، حيث يخشى البعض أن تحصد أحزاب فيها إسلاميون على أعداد مهمة من الأصوات. فلنسمع إلى كريستيان جاكوب رئيس حزب الجمهوريين اليميني.
ما نطالب به اليوم أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصدي للتطرف في الأحياء 150 التي يسيطر عليها الإسلام السياسي والمتشددون والمتطرفون الخطرون. نحن ننتظر سياسة أمنية، ولا ننتظر جملا وتصريحات من رئيس الجمهورية، ننتظر منه أن يتحرك، ولكن لم يحصل أي شيء في هذا الاتجاه منذ 2.5 سنين.
يتناول ماكرون سبل تمويل دور العبادة وخاصة من الخارج وهيكلة الإسلام في فرنسا، إلا أنه ليس من المفترض أن يتطرق ماكرون إلى مسائل أكثر حساسية كالعلمانية والحجاب أو إصلاح تنظيم الإسلام في فرنسا.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
ما هي الانفصالية الإسلامية؟ ربما هذا أول سؤال يتبادر إلى أذهان مستمعي مونتي كارلو الدولية، وربما هنا أذهب بهذا السؤال إليك سيد عبد المولى مأمون. هل مسلمو فرنسا منفصلون عن بقية المجتمع؟
نوعا ما هناك تمييز من حيث وجودهم في مناطق سكنية ذات يعني مكثفة، ذات يعني شعبية عربية وإسلامية، فهم يعيشون في هذه الأحياء بشكل انفصال، وحيث ينتشر فيها كثير من الانحرافات القانونية كبيع المخدرات والسرقة والانحراف الإخلاقي موجود. نعم كثير.
نعم، إذن يمكن الحديث عن انفصالية إسلامية. هل هي تعني فقط وجود أو تجمع المسلمين في مكان في أحياء بعينها، أم لهذا المصطلح أبعاد أخرى؟
هذا ممكن أيضا يلعب دور عدم الاندماج المجتمع، المجتمعات ذات الديانات المختلفة بعضها البعض وفصلها عن بعض البعض، بحيث تجد المسلمين في أحياء أو العرب والأفارقة في أحياء، وبقية المجتمعات عفوا العناصر الأخرى متواجدة في أحياء أخرى. وهذا أيضا طبعا يسبب هذا الانفصال وهذا الفصل الاجتماعي في المجتمع الفرنسي. وأيضا هناك أيضا انفصال اقتصادي، حيث أن كثير منهم يتعاملون فيما بينهم من حيث التعامل التجاري والتعامل في البيع والشراء والأنشطة الأخرى المتعلقة من جانب الثقافي وجانب وجوانب أخرى كثيرة.
ابقى معي سيد عبد المولى مأمون. سيد تمام نور الدين، يعني لماذا الآن، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ يعني فرنسا تشهد موجة من مبادرات الوقوف ضد التطرف وضد الإرهاب منذ أيام التفجيرات، ولكن هذه المرة أن يختار رئيس إيمانويل ماكرون من ملوز أن يبدأ أو أن يعيد إطلاق هذا المشروع، لماذا هذا التوقيت برأيك؟
تحياتي لك بداية سيدة سعداء ولضيفك الكريم. توقيت طبعا توقيت انتخابي، يعني أي حديث أو مؤتمر صحافي أو زيارة لرئيس فرنسي أو لرئيس وزراء أو حتى لرئيس بلدية هي لها أجندة انتخابية. نحن نعلم أن ماكرون يريد أن يحاول أن ينتخب يطرح نفسه رئيسا لولاية ثانية في فرنسا، وبالتالي بدأ يضع يده على الجرح وعلى المشاكل التي في المجتمع الفرنسي التي تضرب المجتمع الفرنسي، ومنها تفشي، يعني هذه أول مرة يستعمل مصطلح الانفصالية الإسلامية، في السابق كان يستعمل الطائفية أو التوقع على يعني الأفارقة مع بعضهم يشتروا ويبيعون من بعضهم، اليوم الانفصالية الإسلامية. حتى يعني إذا بدنا ننتبه يجب التنبه، الانفصال يعني ما يقوله الرئيس ماكرون، لأن الانفصالية حتى يعاقب عليها القانون، يعني القانون لا يعاقب على التطرف، يمكن التطرف بحد ذاته أنه واحد يقيم الصلاة ويرخي لحيته، ولكن يعاقب على الانفصال، وهو معادل، وعندما يكون الانفصالية الإسلامية هو معادل للجمهورية. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ لأنه يحاول أن يرى أن المجتمع الفرنسي أصبح، ما بدي أقول متطرفا، ما بدي استعمل هذا المصطلح، ولكن يضع يعني المشكلة الإسلامية الموجودة في فرنسا أصبحت مشكلة ولن يعد بالإمكان التغاضي عنها.
ولكن لم يكن هذا خطاب إيمانويل ماكرون سيد تمام نور الدين عفوا خلال حملته الانتخابية المرة الماضية.
في يعني فرنسا تغيرت منذ حملته الانتخابية من 4 سنوات غير فرنسا اليوم. هنالك هجمات إرهابية حصلت جديدة في فرنسا. قريبا افتتاح أكبر مسجد ممول من الخارج، يعني هذا عار، أنا برأيي عار على فرنسا أن تقبل أن تدخل أموال أجنبية لتمويل مساجد أو دور عبادة لأي كان بأي فئة تمت.
ولكن تمت إثارة هذا الموضوع خلال عودة الرئيس نيكولا ساركوزي على سبيل المثال، حينها تم إثارة موضوع تمويل قطر أو دول خليجية لدور عبادة ولم يتغير شيء. اليوم يعود هذا الموضوع من جديد.
يعني آخر من يحق له الكلام بهذا الموضوع هو نيكولا ساركوزي، هو الذي جاء أدخل القطر إلى فرنسا وأدخل المال الخليجي إلى فرنسا وباع، أنا بستعمل باع البونليو الضواحي، باع ولزم للأموال الخليجية، يعني هو آخر من يحق له، يعني ما قاله في السابق يقول عكسه اليوم. هنالك مشكلة حقيقية في الضواحي الفرنسية، هلأ كيف وليش، هل الدولة هي مسؤولة أو غير مسؤولة؟ ولكن نحن اليوم أمام مشكلة حقيقية. كنا في السابق نتحدث عن الطائفية والكوميونيتاريزم إلى ما هنالك اليوم الانفصال. نعم، إنه في هنالك أحياء بكاملها لا يستطيع مواطن، خليني أقول على وجهه لا تظهر الأصول العربية 100%، لا يستطيع الدخول إليها. هذا ليس فقط بسبب الدولة، الدولة تضع ما بإمكانها من التعليم والمساعدات، ولكن هنالك مشكلة لم تعد تنفع الحلول، هنالك حلول أخرى يجب أن تقوم بها الدولة، لكن لسنا الآن في وارد مناقشة هذا الأمر. ولكن نعم، لنعود إلى سؤالك، في هنالك أجندة انتخابية ويضع يده على الجرح، لأنه ستأخذ مارين لوبان، نحن بعتقد كل الناس يعرفون أننا أمام في الانتخابات الرئاسية سنكون أمام ماكرون لوبين، ولكن لوبين ستأخذ أصوات أكثر مما أخذته بالسابق.
سأعود إلى هذه النقطة وكيف ستؤثر هذه المسألة على الانتخابات، ولكن ابقى معي سيد تمام نور الدين. أذهب إليك سيد عبد المولى مأمون الإمام الفرنسي ومؤلف كتاب الإسلام ضد التطرف. عندما نتحدث عن هذا التأثير داخل هذه الضواحي وهذه الأحياء، هل التأثير القادم من خارج فرنسا إن كان من دول خليجية من تركيا أو من البعض يتحدث عن المغرب وغيرها من الجهات أو باكستان غيرها من الجهات التي تمول مساجد بعينها وبكل ما يضمه المسجد من مراكز ثقافية وأنشطة أيضا، هل وصل الحد بهذه هذا التأثير وهذا التمويل إلى حد خلق هذه الانفصالية؟ ما هو شكل هذا التأثير إذا أعطيتنا فكرة وأنت الأقرب إلى هذه الصورة؟
بطبيعة الحال الحكومات الخارجية تريد أن تعلق جاليتها ببلدها الأصل حتى تفكر في مشاركة نمو الاقتصاد لبلدها ولصالح ولمصالح بلادها، وهذا شيء طبيعي من أي حكومة دبلوماسية تقوم بهذه المهمة عن طريق القناصلة وعن طريق السفارات، فكل سفارة تلعب دور من خلال مشاركتها في تسيير المساجد للتحكم بجاليتها من الخارج. وطبعا أما نحن في فرنسا كمواطنون فرنسا نرى أن هذا التدخل وهذا التطفل يؤدي إلى عدم صلاحية هذا الاندماج ويسبب الانفصالية التي يعني تحدث عنها السيد ماكرون. ولذلك لا بد من أن نطلب من هذه الحكومات عدم التدخل وعدم التحكم على المساجد وعلى الجمعيات الإسلامية. اليوم نرى الحقيقة، هناك كلنا نعلم أن عندما نتحدث عن مسجد نقول هل هو مسجد مغربي أم هو مغرب جزائري، أم مسجد مغربي جزائري، أم هو مسجد تركي، أم هو مسجد أفريقي، ولم نعد نسميها بمساجد الله الذي قال عنها سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا عيب.
أنا موافق معك سيد الكريم، ولكن الناس البسيط الناس البسطاء يعني الفرنسيون أو المسلمون البسطاء يسألون هل هذا مسجد تركي أو تونسي أو، ولكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير. المشكلة في الإسلام السياسي الذي يمسك بكل هذه المساجد الأخوان المسلمين وغير الأخوان المسلمين يمسكون بهذه المساجد سواء كانوا مساجد تركية أو مساجد
عفوا لابد أن نكون مميزين للأمور. هناك تقريبا 800 مسجد تابع للحكومة المغربية و600 منها للجزائر و400 لتركيا و250 لجماعة الإخوان المسلمين وتقريبا 100 و150 للسلفية لأفكار السلفية طبعا العدم المنحازة لدولة معينة خارجية، والبقية المساجد هي المساجد الغير المنتمية لدولة خارجية وذات فكر معتدل وذات توشيه معتدل، وهو ليس الأكثرية. يعني هم تقريبا 400 مسجد الذي يمكن أن نسميه مساجد نموذجية من حيث اندماجها في المجتمع الفرنسي، أما الباقي كلها يعني حوالي.
نعم، لكن هذه المساجد سيد عبد المولى مأمون، نعم. أيضا عندما تقول مساجد تركية على سبيل المثال، وتركيا من خلال هذا المسجد حتى وإن كنت تحدثت قبل قليل عن كل ما يشكل قوة ناعمة لكل دولة إن كانت الهيئة الدبلوماسية أو عن طريق المساجد أو غيرها، هناك يعني من يرى بعض المحللين يذهبون إلى حد القول إلى أن تركيا قد تستخدم كذلك من خلال هذه المساجد أوراق ضغط على الحكومات الأوروبية حينما تختلف المصالح أو وجهات النظر.
نحن لعبتهم. نعم نحن رهينتهم هنا في هذه البلاد، يستغلون جاليتهم لأجل الضغط السياسي على الحكومات المتواجدة فيها. بطبيعة الحال، وهذا لا ينبغي ولا لا يصلح، لا يلعب لا ينفعنا لا يفيدنا.
اليمين واليمين الفرنسي على حق، اليمين واليمين الفرنسي على حق انه هذه الجاليات هي قنابل موقوتة تستخدمها دول أجنبية كتركيا وغير تركيا في يوم ما يستطيعون اليوم يستخدمونها لأخذ اليوروات إلى هذه البلدان، ولكن غدا يمكن إذا كانت فرنسا بحرب مع تركيا يمكنهم أن الأتراك أن يستخدموا الأتراك الأصول أو أصحاب الأصول التركية في مواجهة المجتمع الفرنسي. يعني أنت
ونفس الشيء مع الجزائر ومع المغرب ومع أفريقيا نعم كل هذا صحيح. هو هذا صحيح. يعني الجالية الإسلامية المتواجدة ليست لا تحس بأنها منتمية للوطن الفرنسي، يعني لا يظنون أنفسهم وكأن كونهم مسلمون يتنافى تماما مع وطنيتهم الفرنسية، وأن فرنسا دولة كفار، وأن بلدهم الأصل هو البلد الإسلامي.
من المرات القليلة التي أكون فيها متوافق مع الرأي الآخر في الحوار، موافق معك. ولكن كيف يمكننا إفهام تركيا والجزائر والمغرب بعدم التدخل؟ يعني هذا تدخل بالشؤون الفرنسية.
هنا ربما يأتي دور القانون الفرنسي.
يا أخي كل سيد عبد المولى محمود، أعطيك الحل البسيط جدا، أعطيك الوسيلة ما اسمها كل هؤلاء المساجد تابعة لجمعية تابعة لقانون 1901 أو 1905 المسجلة في الولاية البريفكتور يعني، وممكن للولاية أن تضبط وتلزم هذه الجمعيات على الالتزام ببرامج يعني تكون تابعة ولمصلحة الوطن الفرنسي لا لمصلحة وعلاقتها بالقنصلية أو ببلدها الأصلي.
إذا كانت المسألة سهلة وتتعلق بالبريفكتور أو بالولايات ويعني المحافظات المختلفة، سيد تمام نور الدين، لماذا لم يتم العمل على هذه الجزئية؟
المشكلة مثل ما يقولوا بالفرنسي إيفال لابي الفرنسيين
بدون السلام،
يعني ما بدون مشاكل،
الهدوء والاستقرار.
الهدوء والاستقرار، لأنه هذه ستولد نوعا من الحرب. يعني هل تستسهلين انه
لا لست موافق يا اخي الكريم، مع كل احترام هؤلاء لا يريدون السلام، لا يريدون
من هني لا يريدون.
أنا أقول انما يريدون مصالح تجاريه ومصالح ماليه واقتصاديه.
تقصد فرنسا الدوله الفرنسيه
تنازلهم عن تطفل الدول الاجنبيه من الخارج تكون مقابل للسلام كما تقول، إنما مقابل صفقات مالية وتجارية واقتصادية بين البلدين أو بين البلاد الأخرى. هذا هو الحقيقة، أن نحن نباع ونشترى كما تباع السلع والبضاعة.
في جانب منه موافقك عليه، ولكن هنالك جانب آخر، يعني في دول ليس هنالك معها صفقات ونترك هذه الجاليات بين مزدوجين تفعل ما تشاء، ونخاف أن نداهم حتى المساجد التي تعتقد الدولة بوجود نوع من السلفية أو أفكار هدامة أو أفكار معادية للجمهورية الفرنسية، ولا تستطيع الدولة الاقتراب منها لعدم افتعال المشاكل أو كي لا يقولوا أن فرنسا عنصرية أو غير ذلك.
أنا الآن في الميدان في المساجد لا أعتقد أن هذا صحيح. الحقيقة أن هؤلاء رجال السياسة لديهم علاقات اقتصادية ومالية وتجارية مع تلك البلاد، وإن هذا يعتبرونها من تطبيع العلاقات وتحسين العلاقات بين البلدين أن تتفصل تلك الدول على مساجد الجاليات التابعة لها.
طيب هناك نقطة أخرى سيد عبد المولى معمول، يعني اسمح لي سيد تمام وسيد عبد المولى، ولكن سيد عبد المولى هناك نقطة أخرى، أن هذه التمويلات التي تذهب إلى المساجد وكل المراكز التابعة لها كذلك لا يتوقف الحد عند تمويل هذه المراكز، ولكن أيضا تمويل أنشطة تجارية للشباب واستقطاب للشباب، يعني توفير أشياء ربما الدولة الفرنسية لا يمكنها توفيرها. هكذا البعض يقول هذا هو السبب.
هذا غير صحيح، لا يوجد تمويل، لا يوجد تمويل، كذب. ما في المغرب لم تمول أبدا الشباب المغربي في فرنسا، ولم تمول الجزائر نفس الشيء،
الجزائر تعاني من مشاكل اقتصادية داخلية. المال الذي يخرج من الجزائر إلى فرنسا فقط مليونين لمسجد باريس، لأن نحن نعرف أنها ملحق سفارة الجزائر في فرنسا. المسجد باريس الكبير أصبح ملحق السفارة الجزائرية في باريس، ولذلك تمولها عن طريق وزارة الشؤون الخارجية بمليونين أورو سنويا. أما غير ذلك لا يوجد إلا بعض التبرعات التي يتم أحيانا من هنا وهناك، ليس لدعم البرامج كذا أو كذا، إنما لبناء أو صيانة المساجد التابعة لها فقط. أما البرامج ما المسلمون بأنفسهم هم الذين يمولون أنشطتهم الدينية وغيرها.
لكن هناك تمويل لمراكز، حتى مراكز تعليمية تابعة للمساجد، وهذه المراكز تتحصل على اعترافات بشهاداتها من قبل الجامعات في البلدان الأصلية.
صحيح، المراكز التعليمية المتواجدة في المساجد المدارس القرآنية، الآباء هم الذين يدفعون شهريا كما نقولوا اشتراكات نعم اشتراكات شهرية، هي التي بها يدفعون حقوق المدرسين والترتيب التعليمي. من يأتيني بمثال واحد أن الدول هذه تعمل لصالح الجالية المسلمة في فرنسا، إنما تعمل
أنا من سألته عن ذلك، لأن هذا أيضا يقال كيف تؤثر هذه الأموال في تلك الأحياء وفي الشباب الذين يقطنون الأحياء. أنا هناك من تتوفر لهم فرص مساعدات لفتح محلات للمأكولات السريعة أو أشياء من هذا القبيل، هذا يقال
ما يوجد دعم في هذا كبير، ما في. أنا أعرف الشباب وأنا أتصل بهم، ما حد قال لي أن السفارة والقنصلية ساعدتني أو مدتني بالمال. الحقيقة أن هؤلاء المساجد الدول الأجنبية تمول الإمام المبعوث من طرف الدولة الأجنبية. هذا الإمام الذي له ثقافة البلاد الأصل لا يقوم برعاية إلا الجالية الأولى التي قدمت من البلاد التي لديها ثقافة تلك البلاد. أما الجيل الثاني أو المعرض للتطرف الديني ما في أحد يتكلف به ويقوم برعايته. الحقيقة أن هؤلاء الأئمة ليسوا أكفاء للتحكم على الشباب وعلى الجيل الثاني.
طيب ابقى معي سيد عبد
المولى، وهنا خطأ فرنسا.
طيب سيد عبد المولى ابقى معي لنسمع فكرة السيد تمام نور الدين.
وهنا خطأ فرنسا التي تسمح باستيراد الأئمة إلى أراضيها، لأما الأتراك ولا أما من الجزائر ولا أما المغاربة، إنه ما هي هذه الجالية المسلمة في فرنسا؟
هل يمكن لفرنسا أن تصنع أئمتها وحدها؟
ممكن تقول بل الجالية المسلمة في فرنسا يمكن أن
وهي غير قادرة،
ولكن بشرط أن تستعمل الأموال التي الآن التي استغلها بعض الشركات التجارية كمثلا الذين يبيعون اللحم الحلال. هناك نحن نعلم أن ميزانية هذه الشركات تفوق مئات الملايين اليورو، مئات الملايين.
اللحم الحلال وشركات إنتاج ملابس المحجبات وغيرها من التجارة،
لو كان يؤخذ هذا المال هذا المال في تكوين أئمة وفي توجيه أئمة وفي مراكز بحوث علمية لتوفيق الديانة الإسلامية مع قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية، وإصدار مقالات وإصدار، وتكون عندها مثلا وسيلة إعلامية لنشر هذه المقالات لتطبق التفكير الإسلامي حتى لا ينحرف الشباب عن إلى أفكار إخوانية أو سلفية أو تكفيرية.
جميل، هذه وصفة هذه وصفة من ابقى معي سيد عبد المولى، هذه وصفة من إمام سيد تمام نور الدين. فهل يمكن نرى على أرض الواقع بعد هذه الجولة التي يخوضها ماكرون يعني إجراءات تترجم فعليا على أرض الواقع لاحتواء هذا الملف؟
الإجراءات هي بوضع اليد كما فعلت عند بال 1905 عند فصل الدولة الكنيسة عن الدولة، وضع اليد على كل أملاك هذه الجمعيات ومصادرة أملاكها، وبعد ذلك فليقوم المسلمون بإنشاء ما يريدون إنشاء، وشرط عدم دخول الأموال النفط والغاز وأموال إيرانية وسعودية وقطرية وتركية وجزائرية. ممنوع دخول الأموال إلى فرنسا تحت مسميات جمعيات ومساجد، فلينشئوا مساجدهم من أموالهم هنا في فرنسا، ولينشئوا هم أئمتهم بأنفسهم هنا في فرنسا. ممنوع استيراد الأئمة، بذلك تحل نصف المشكلة، تنحل نصف المشكلة. أما إذا أبقينا أبواب فرنسا مشرعة للمال الخليجي وغير الخليجي الذي يأتي إلى فرنسا لبناء مساجد، وهي يعني لماذا لا يبنون مستشفى مثلا، أو لا يبنون مساجد؟ ومن قال أن المساجد برأيي أنا، إذا رأيي الشخصي هلا بيزعل مني سيكون ضد رأيي الإمام، يعني كيف هل تحاربون كتاب هتلر مثلا، هتلر بما كتبه هتلر مثلا؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن الجامع هو فقط الذي سيوقف الأفعال التي يقوم بها هؤلاء الشباب في الضواحي. الذي يؤسس لشباب يستطيع الانخراط في الجمهورية هي الجمهورية والجمهورية فقط، وأي حديث آخر أن المسجد والإمام يستطيع هو نوع من الانفصال، هو جمهورية داخل الجمهورية وهو انفصال عن الجمهورية.
نعم أنا أوافقك تماما يا أستاذ على هذا الكلام، بل أزيد على ذلك أن من بين أسباب انفصالية الدينية هو تواجد الخطاب الديني المنفصل تماما عن الواقع الفرنسي. مثلا ما زال هناك في فرنسا الأئمة يقولون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام والمسلمين، ولا يقولون شيئا عن البلد الذي هم فيه وهي فرنسا. لماذا لا يباركون، لا يدعون الوطن الفرنسي هو الذي يطعمهم ويسقيهم، ولا يشكرونه على الأقل الدعاء له كما يفعله اليهود والنصارى؟
لا، لأنهم هنا في فرنسا في عقلية السبي والسلب والنهب.
نعم أنا معك حتى أن أنا معك فيها تماما حتى أن نعم. وكذلك خطاب العنف، الأمر مثلا الخطيب طرح يتكلم في المنبر عن غزوة بدر، غزوة أحد، وكيف قتل هذا، وكيف قطعت يد هذا، وكيف قطعت رأس هذا. هناك خطاب عنيف يسبب تربية خبيثة.
أين هي المنظمات ويعني منظمات والجمعيات الإسلامية هنا في فرنسا، منظمات مسلمي فرنسا، لا تراقب هذا النوع من الخطاب؟ لا يوجد وحدة؟
المفروض أن يكون هناك ما أسميه نحن كونسيل دو لوردر ديز إمام، اللي هو مجلس لتنظيم الأئمة والخطاب الديني في المساجد ومراقبة الخطاب الديني في المساجد. لا يوجد هذه المؤسسة، هذه الهيئة التي يجب أن يكون لها قوة وشوكة ويدعمها المال الإسلامي، لا المال الفرنسي ولا المال الأجنبي.
نعم.
حتى يكون له استقلالية وإمكانية الضغط على هؤلاء الأئمة أو الجمعيات الذين يعني مثلا يأخذون أئمة متطرفين ولديهم مثلا إمام يطلع المنبر يقول انظروا إلى كيف فعل السلطان المعتصم.
نعم.
لما دخل العاموري وقتل 90,000 كافر ليدافع.
طيب.
عن امرأة واحدة صرخت ومعتصمة. هل يعقل في فرنسا إنسان يطلع المنبر ويقول ويفتخر بقتل 90,000 كافر للدفاع عن عرض امرأة مسلمة
داخل فرنسا؟
ويأتي ويفتخر بذلك على المنبر، عيب عليه يتكلم بهذا الكلام.
نعم.
لا
طيب.
يجوز.
هنا ربما لكي يعني أختم هذه الفقرة معكما سيد تمام نور الدين، يعني هذه إذا صح التعبير نسميها معركة، إذا كان بالفعل يخوض معركة جدية إيمانويل ماكرون في هذا الإطار، كيف يمكن أن تؤثر على حملته الانتخابية لاحقا؟
برأيي المعركة ماكرون خاسرة، لأنه عندما يتكلم عن الإرهاب الإسلامي في فرنسا وعن الانفصالية الإسلامية سيخسر بعض من أصوات اليسار وسيعطي الحق. يعني الناس بدأت تقول اليوم هل رأيتم مارين لوبان كانت على حق تتكلم منذ 10 سنوات عن الانفصال الإسلامي والطائفية الإسلامية والإرهاب الإسلامي الموجود في فرنسا. إذا كانت على حق يعني إذا ماكرون أتى ماكرون متأخر 10 سنوات يعني هذا الخطاب كان يجب أن يكون في فرنسا منذ 10 سنوات منذ ما قبل ساركوزي منذ أيام شيراك. فإذا أعطى حق لليمين أنه كان على حق وأعطى شرعية لخطاب اليمين في فرنسا. أعطى شرعية لذلك أنا برأيي يخسر هو خسر من اليمين وخسر من اليسار. خسر بعض من أصوات اليسار وسيخسر أصوات من اليمين الذي كان يميل نحو الوسط لن يعطيه الأصوات فيقولون انظروا كانت مارين لوبان إذن على حق. وسنرى في الأيام القليلة المقبلة كيف أن يمين مارين لوبان سيقولون كانت على حق وهو ماكرون اليوم يتكلم عن المشكل الأساسي في فرنسا.
شكرا جزيلا لكم سيد تمام نور الدين المحلل السياسي الخبير في الشأن الفرنسي. شكرا لك سيد عبد المولى مأمون الإمام والمؤلف للكتاب الإسلام ضد التطرف. شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا. بين السطور.
التصعيد العسكري في إدلب خلق موجات غير مسبوقة من النازحين، أرقام وصلت حتى 900,000 نازح، وأحوال النازحين ربما غير معلوم كيف ستكون مصائر هؤلاء النازحين وكيف ستتصرف الدول الكبرى داخل المجتمع الدولي والمنظمات التي هي مسؤولة على احتواء هذه الأزمة، كيف يمكن أيضا للجهات المدنية أن تشارك في احتواء هذه الأزمة. نتحدث عن هذه الكارثة وفق ما تصفها كواليس الأمم المتحدة كذلك مع ضيوفنا، نتحدث فيها مع كل من السيدة رولا الأمين المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستقبل أيضا السيدة لبنى قنواتي المديرة القطرية لمنظمة النساء الآن للتنمية. أرحب بكما وأبدأ معك سيدة رولا الأمين في البداية، يعني موجات جديدة تضاف إلى الملف الضخم الذي تعملون عليه فيما يخص النازحين واللاجئين من سوريا.
صحيح، يعني هذه الموجة الأخيرة هي الأكبر في تاريخ الأزمة السورية منذ 9 سنوات. حوالي 900,000 شخص اضطروا للنزوح والهرب من بيوتهم بحثاً عن الأمان منذ ديسمبر الأول من ديسمبر، وهذا رقم جداً كبير. يجب أن نتذكر أيضا أن معظمهم أو الكثير منهم على الأقل هذه ليست أول مرة ينزحون فيها، بل الثانية والثالثة وقد يكونوا أو تكون الرابعة للعديد منهم.
نعم، ولكن هل يعني المنظمة كانت ربما جاهزة لموجات جديدة أيضا خلال الفترة الماضية مع كل التوقعات بالطبع منذ بداية المعارك؟
طبعا هناك كان احتياطي من المواد الإغاثة الأساسية والخيام، وجميع منظمات الأمم المتحدة كانت على استعداد للحظة كهذه، ولكن حجم هذا النزوح في الحقيقة قد صاف كل الاستعدادات وصاف كل الخطط. المفوضية الآن كمثل المنظمات الأخرى تضاعف من إمكانياتها، تضاعف من حجم المساعدات التي تعبر إلى الحدود إلى الداخل السوري لمساعدة هؤلاء النازحين، وهناك حاجة لمزيد من الدعم والمزيد من الانتباه لاحتياجات هؤلاء التي تتفاقم بسبب طبعا الشتاء القارس والعواصف الثلجية والبرد والصقيع.
نعم، ابقي معي سيدة رولا الأمين. سيدة لبنى قنواتي، أنت مديرة قطرية وذكر مستمعي مونت كارلو الدولية لمنظمة النساء الآن للتنمية، وهي منظمة سورية وتعمل في جميع ربوع سوريا في إدلب تحديدا. يعني أعلم أن هناك صعوبات منذ أن خسرتم الكثير من المراكز، مراكز المنظمة داخل سوريا، ولكن في هذا الملف تحديدا كيف هو الوضع؟ هل التقارير الدولية تعكس بالفعل ما يحدث على الأرض؟
مرحبا وشكرا للاستضافة، بس أنا بدي أوضح أنه نحن منظمة قوية ونحن نعمل في المناطق فقط اللي كانت خارجة عن سلطة النظام.
نعم،
نحن ما نشتغل بمناطق سلطة النظام، سبق وخسرنا العديد من المراكز بالاندفاعات اللي صارت اتفاقات تهجير القتل سواء بالغوطة الشرقية وبدرعة، وهلأ مؤخرا اضطررنا لإغلاق مراكزنا.
إذا أمكن أن تتواجدي في مكان فيه تغطية أفضل لأن الصوت يعني فيه شوية مشاكل، لا نسمعك بشكل جيد.
هل أفضل الآن؟
نعم، إذا أمكن أن تتحدثي معنا من الهاتف مباشرة وليس عن طريق سماعة الهاتف الخارجية.
طيب تمام، هيك منيح؟
نعم أفضل، تفضلي.
ومؤخرا المنظمة للأسف اضطرت أنه تسكر مركزين لأنها موجودين في مدينة معرف النعمان ومدينة سراقب لاحقا. وكان والوضع يعني كان وما زال كارثي. نحن كمنظمات مجتمع مدني ما عم نستطيع أن نواكب تسارع الأحداث اللي عم يصير على الأرض. يعني خاصة المنظمات التي لا تعمل بالإغاثة، منظمة مثل منظمتنا تعنى بتطوير وتمكين النساء، عم نضطر نتحول لقسم للإستجابة الطارئة لحتى نحسن نتعامل مع هذا الوقت، على الأقل نأمن فريقنا اللي هو يعني أغلبه 90% منه من النساء. فالوضع كان تحدي كثير كبير، تحدي لنا كمنظمة ولكثير من منظمات المجتمع المدني. والأخطر اللي صار أنه هو تحدي للمبادرات اللي كانت المبادرات المحلية اللي كانت موجودة بالمنطقة واللي كانت تعنى بتنشيط العمل المدني، المبادرات المحلية النسوية والتطوعية اللي كانت موجودة، هي كمان للأسف عانت مضاعفا أكثر من المنظمات اللي على الأقل عندها القليل من الموارد المالية اللي ممكن تتحرك فيها بهيك ظروف صعبة.
نعم، ابقي معي سيدة لبنى. استقبل معي أيضا عبر الهاتف سيد حسين الطويل، وهو ناشط في العمل الإعلامي متواجد في مناطق أيضا قريبة من إدلب، ويتحرك كذلك في المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا. يعني هنا إذا وضعتنا في الصورة وفي المشهد الذي تراه يوميا على الأرض،
في الحقيقة المشهد بشكل عام في الشمال السوري يعتبر مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. معظم التقارير والمنظمات التي تبحث وتوثق أعداد النازحين هي تعتمد بشكل تقريبي. نحن نتحدث اليوم عن معظم معارضي نظام الأسد الذين تهجروا قسريا من محافظات أخرى واجتمعوا في محافظة إدلب ليتبعهم القصف الروسي وقصف طيران النظام ويقوم بتهجيرهم. أكثر من مليون أو مليون ونصف.
هو ليس فقط قصف النظام وحلفاء النظام، صحيح أن حسب تقارير الأمم المتحدة أن النسبة الأكبر من المتسببين في النازحين هي هذه العمليات العسكرية والقصف الذي يقوم به الجيش السوري وحلفائه، ولكن أيضا يعني بقية المعارك والتصعيد تتسبب في هذا النزوح.
طبعا في الحقيقة هو المسبب الرئيسي والأكبر لحملات النزوح هو قصف النظام السوري وقصف طائرات روسيا. فالعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام مدعومة من ميليشيات إيران وطيران روسيا هو الذي يتسبب بالمعارك ويتسبب بنزوح الأهالي. منذ فترات سابقة شهدنا فترات هدوء كما حدث في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، كانت قوات النظام تبعد قرابة 500 متر عن قوات المعارضة والناس كانوا يتعايشون والأسواق تعمل بشكل طبيعي. لم نتحدث عن موجات نزوح إلا عندما يقوم النظام السوري مدعوم بطائرات روسيا وبميليشيات إيران بالهجوم على المناطق المحررة.
أليس ذلك نتيجة احتماء بعض المجموعات المسلحة بالمدنيين وبالعائلات داخل الأحياء؟
سيدتي نحن نتحدث اليوم عن ثورة. إذا ما رجعنا في الأساس إلى المسبب الرئيسي لما يحدث في الشمال السوري، النظام السوري يحاول السيطرة على كامل الأراضي السورية. في الجانب الآخر لديك
يحاول استعادة السيطرة، هو بالأصل كان يسيطر على البلاد ويحاول استعادة هذه السيطرة.
تماما، يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها من قبل معارضيه الذين هم أجبرهم على حمل السلاح. طيب، الدفاع عن النفس.
لكي نبقى في يعني إدلب، هناك من يلقي باللوم أيضا على مجموعات مسلحة موجودة بين المدنيين وبين تلك العائلات، وهي ما تستفز ربما أو تتسبب في أن يقوم الجيش السوري وحلفائه بقصف تلك المجموعات المسلحة، وبالتالي تتضرر العائلات و المدنيين الموجودين معهم.
قد يكون هذا الاحتمال وارد، لكن الاحتمال الأكبر كما ذكرنا سابقا اليوم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد مناطق صغيرة يتواجد بها أعداد هائلة من المدنيين، بالإضافة للمعارضين الذين ينطون تحت جماعات مسلحة كالجيش الحر وبيلقشام وجماعات أخرى. طبعا تواجد هؤلاء معظم المدنية لديها
نعم
الذين حملوا السلاح لدفاع نفسها، مثلا عائلة متكونة من 80 أشخاص قد يكون لديها 3 من المسلحين الذين يقومون بعمليات عسكرية ضد قوات النظام في حال حاولت التقدم على هذه المناطق. ليس من المعقول أن مثلا إذا كان الرجل مسلح أن يعيش في منطقة وتعيش زوجته وأطفاله في منطقة أخرى، والمناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام هي مناطق أصبحت ضيقة نسبيا، يعني عندما أحد يريد الخروج لقضاء حاجة معينة أو سفر من منطقة لأخرى يحتاج أكثر من 6 أو 7 ساعات ليقطع مسافة 10 كيلومتر تقريبا بسبب الأعداد الهائلة من النازحين الذين يفرون من قصف النظام، تحديدا قصف النظام والطيران الروسي يستهدف المدنيين ولا يستهدف الجماعات المسلحة. طبعا الجماعات المسلحة عبر طائرات الاستطلاع الروسية وطائرات الاستطلاع التابعة للنظام ترصد أماكن تواجدهم ومقراتهم، لكن القصف في معظم الأحيان يطال المدنيين بغية الضغط على الجماعات المسلحة كما ذكرت لك
للخروج وللابتعاد عن المناطق التي يتواجد بها المدنيون. طيب ابقى معي سيد حسين الطويل، نحن سنواصل الحديث دائما على أثير مونتي كارلو الدولية للحديث حول أوضاع النازحين من إدلب وما هي المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه الجموع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على هذا الشكل. ولكن ربما البعض يقول إذا تم استئناف وتسيير بعض الرحلات عبر مطار حلب قد تكون أيضا منفذا لإدخال مساعدات وللوصول إلى الكثير من النازحين. لنستمع إلى هذا التقرير قبل أن نواصل الحديث مع ضيوف مونتي كارلو الدولية. ميساء اسمع،
خطوة إعادة استئناف الرحلات المدنية في مطار حلب الدولي تأتي إثر سيطرة الجيش السوري على محيط مدينة حلب وإبعاد الفصائل المعارضة عنها. نقلت وزارة النقل السورية أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في هذا الإطار. إعادة افتتاح مطار حلب الدولي تحمل في طياتها أهمية سياسية وأمنية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية. الكاتب السياسي السوري الدكتور أحمد الحاج علي:
بالمنسوب الاقتصادي هناك مردود مادي بالتأكيد، وهناك ربط بالعلاقات والتفاعلات والصلات ما بين الوطن العربي والعالم وسوريا عبر مطار حلب. تعرفين أن وجود مطار في حلب يعني وجود كل العالم بأمان وبسلام في هذه المدينة ذهابا وإيابا. في المقدمة سوف يعود أول رحلة ستأتي من مصر من التجار ومن رجالات الصناعة ومتمولين ورجال أعمال من مصر إلى حلب عبر طائرات مطار حلب. إذا المسألة كما هي هامة عسكريا وسياسيا وأمنيا، كذلك هي بذات المستوى هامة اقتصاديا.
ويأتي هذا التقدم في حلب في إطار هجوم واسع بدأته في كانون الأول ديسمبر الماضي قوات من الجيش السوري بدعم روسي في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
سيدة رولا الأمين، أعود إليك، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني فتح طرق أيا كان من يسيطر على الطرق أو من يسيطر على المطارات، هل هذا يسهل عملكم للوصول إلى أكبر عدد من النازحين للتحرك في قوافل الإغاثة؟
يعني طبعا كل خطوة صغيرة تساعد في أن نصل إلى كل من يحتاج إلى المساعدة، ولكن يجب أن نتذكر أن هناك أيضا واجب على جميع الأطراف باحترام المواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع. ولهؤلاء المدنيين طبعا احتياجات جمع، هن يحتاجون المأوى ويحتاجون إلى مواد إغاثة أساسية، يحتاجون إلى المياه الشرب النظيفة، ولكن أهم حاجة لهم هي الأمن والأمان، حمايتهم. لذلك نحن نقول أن المنظمات الإنسانية تحاول الوصول ودائما تطالب بأن يكون هناك إمكانية للوصول إلى كل من يحتاج أن نصل إليه، ويجب أن نذكر الجميع بالتزاماتهم أيضا في حماية هؤلاء المدنيين.
نعم، ولكن سيدة رولا، يعني هنا ما هي المخاوف إذا ما استمر الوضع على هذا الشكل؟ لأن من الواضح أن تركيا لا تريد الانسحاب من مناطق الاشتباك، الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث ربما عن استمرار المعارك إلى حين انسحاب تركيا وإلى حين السيطرة بشكل كامل على الأراضي السورية، فبالتالي هذا الأمر يعني مرجح للتصعيد.
صحيح، وللأسف أن المدنيين سيدفعون الثمن الأكبر إذا استمر هذا التصعيد. الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا أن الحل هو حل سياسي، هو وقف إطلاق نار، هو توقف للعمليات العسكرية من جميع الأطراف. ونحن بالنسبة لنا كمنظمات إغاثية نريد أن نؤكد دائما أن المدنيين وحمايتهم يجب أن تكون يعني هدفا وواجب على الجميع، وكذلك افتاح المجال للمنظمات الإغاثية بالوصول إليها. هؤلاء الناس نزحوا ويعيشون في جدا في ضائقة قوية، هم يعيشون إما في خيم أو في أماكن مباني غير مكتملة، هناك اكتظاظ في المخيمات الموجودة، هناك اكتظاظ في الأماكن العامة التي استوعبت بعض هؤلاء النازحين كالمدارس كالمساجد كالبلديات، حتى من لديه سيولة مادية لاستئجار مباني لم يعد هناك أماكن موجودة. البعض يعيش في العراء مع عائلتهم وأولادهم، معرضون للبرد وللعواصف، وبدون كهرباء، بدون مياه نظيفة، بدون أي خدمات. هذا وضع جدا صعب، مأساوي، وفي تدهور يومي. لذلك يجب أن يكون هناك حل فوري لوقف والحد من معاناة هؤلاء الناس.
نعم، ولكن يعني ما هي البدائل، الخطط البديلة إذا ما لم يتم يعني تفعيل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار؟ هل يمكن نقل النازحين إلى مناطق أخرى؟ الدول المجاورة هي استوعبت أعداد كبيرة وأيضا تندد بعدم حتى تمويل المجتمع الدولي أو التزام المجتمع الدولي باستحقاقات بهذا الخصوص، فهذه المرة هذه الأعداد النازحة كيف سيتم التصرف معها؟ هناك بدائل؟
يعني فعلا هذا موقف معقد وصعب جدا. أنت كما أشرتي هناك أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة لسوريا. هناك الدول المستضيفة أيضا لديها أعباءها والاقتصادية، والدعم الدولي لهذه الدول وللاجئين ليس بالقدر الكافي. لذلك هناك مشكلة حقيقية لهذه الأعداد الجديدة من السوريين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم. هناك أكثر من 6 مليون سوري داخل الأراضي السورية نازحون حتى الآن وبعد 9 سنوات من النزاع. لذلك نحن نقول بالنسبة لنا سنحاول ونحاول ونضاعف من جهودنا لتلبية احتياجات للاستجابة لاحتياجات هؤلاء النازحين، ولكن طبعاً هل هذا يكفي لوقف معاناتهم؟ لا. هل يخفف منها؟ نعم، إلى من نصل إليه يخفف بعض الشيء، ولكن ليس هذا هو الحل الجذري. الحل الجذري هو وقف لإطلاق النار، هو حل سياسي، هو عودة الناس إلى بيوتها بأمان وحتى يتمكنوا من استعادة حياتهم.
نعم، سيدة لبنى نواتي المديرة القطرية لمنظمة النساء الآن للتنمية، وهي ليست منظمة كما ذكرت سيدة لبنى منظمة إغاثة، ولكن كانت تعمل على تمكين المرأة وإدخال المرأة وإدماجها في مشاريع يمكنها أن تعيل نفسها وأسرتها من خلالها. اليوم مع هذه الأعداد أنتم اضطررتم بسبب الظروف لكي تتعاملوا أيضا مع الوضع الجديد كما ذكرتي، ف كيف ستتصرفون وما هي قنوات الوصول إلى هؤلاء النازحين؟
نحن لدينا فريق متواجد ما زال داخل سوريا، للأسف هو الآن في مناطق متفرقة ليس موجود في مكان واحد. من استطعنا أن نؤمن له منازل في مناطق آمنة اللي هي بريف حلب الشمالي، انتقل لهذه المناطق، لكن للأسف كما أخبرتك سابقا بسبب أنه جزء كبير من فريقنا هو من النساء، فبيضطروا يتنقلوا مع أسرهم فما في مكان واحد موجودين فيه. فريقنا بيزودنا بالأخبار، نحن نتواصل معه بشكل يومي طول الوقت، نحصل منه على الأخبار وعن الأوضاع ونطمئن عنهم طبعا وعن ما ممكن عمله. يعني جزء كبير من فريقنا عم يروح على المخيمات القريبة اللي موجودة بالمنطقة فيها عم يساعد، لأنه فريقنا مدرب بيقدوا خدمات الدعم النفسي، بيساعدوا بتوزيع سلال الكرامة مع الفرق اللي عم توزع. حاليا مديرة مركزنا أيضا عم تقوم بتأمين بحملة لتأمين مراحيض لأحد المخيمات، وهو هذا الأمر اللي كتير بيكون حساس بالنسبة للنساء، عدم وجود مراحيض بالمخيمات، لأنه المخيمات عشوائية، ما أنا مخيمات مبنية بشكل نظامي، ما أنا مخدمة. يعني للأسف الظروف الحالية كتير سيئة، لا يعني لا يمكن وصفها فقط بجملة أو جملتين، لأنه أصلاً فصل الشتاء ساهم بسوء هذه الظروف. الأسبوع الماضي كان درجات الحرارة عم توصل لناقص 9، والأسر أغلبها أسر فتية كلها أطفال ونساء، فالمعاناة كثير عم تكون كبيرة.
نعم، ولكن يعني لديكم ممثلين، الممثلون في دول متفرقة حول العالم لهذه المنظمة، هل يتواصلون مع إن كان جهات حكومية غربية أو إن كان منظمات دولية لتكثيف الجهود لصالح هؤلاء النازحين؟
نحن عنا جهود مناصرة على المستوى المحلي، واللي بتتجسد بنقل قصص النساء ومعاناتهم اليومية اللي عم تصير. منحاول نتواصل مع الجهات الإعلامية لنحفز رغبتهم بالتغطية، لأنه للأسف التغطية الإعلامية عما يحصل في إدلب للمدنيين كثير ضعيفة. منعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومات، عم نحاول قدر الإمكان نستثمر أي فرصة موجودة لعقد اجتماعات ونقل هي الصورة. عقدنا اجتماعات مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي أيضا، مع ممثلين هون، مع نحن باجتماعات مستمرة مع الأوتشا هون في تركيا. وأساسا المجتمع المدني موجود في تركيا هو غني جدا، فالاجتماعات مستمرة حول محاولة إيجاد حلول بديلة للدفع نحو يعني إظهار هذه القضية وأهميتها وحجم الكارثة اللي عم يعاني منها المدنيين حاليا داخل سوريا. ما في اهتمام كافي للأسف، بالإضافة لأنه الموارد اللي موجودة أيضا ليست كافية للاستجابة لكارثة بهذا الحجم.
نعم، سيدة حسين طويلة ناشط في العمل الإعلامي، يعني هناك من يتحدث عن أن الأمر خطورة ما يحدث من موجات النزوح لا يتوقف عند أوضاع النازحين وما يحتاجونه والكوارث التي قد تصيبهم نتيجة وجودهم في مخيمات عشوائية، ولكن كذلك هناك من بدأ يتحدث عن تغييرات ديموغرافية في مناطق المناطق التي تركها ساكنوها.
في الحقيقة هو يعني هذا هو الأمر الحقيقي الذي إذا ما أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها، نظام الأسد يعتمد التهجير القسري من مناطق من مختلف المناطق السورية يضعهم في الشمال السوري، لكن ربما التفاهمات الدولية هي التي سمحت له بعض الشيء بالتجاوز والسيطرة على مناطق جديدة. طبعا الموضوع أكبر مما نتخيل، اليوم يتواجد في المناطق المحررة في الشمال السوري أكثر من 7 ملايين شخص من مختلف الأراضي السورية. عندما تقوم قوات النظام بمهاجمة منطقة معينة نجد أبدان النازحين يتوجهون باتجاه الشمال السوري باتجاه الحدود السورية التركية، ولا نجد تلك الطوابير من النازحين يتوجهون باتجاه مناطق النظام التي يتحدث عنها وأنه دائما يسعى لحماية المدنيين وتطهير سوريا من الإرهاب. في الحقيقة الإرهاب الحقيقي الذي يوجد في سوريا هو النظام السوري ورأس النظام السوري بشار الأسد. إذا ما أراد المجتمع الدولي حل حقيقي لمشكلة النازحين، لملايين الأطفال الذين باتوا بلا مدارس، اليوم النازحين يقطنون في المدارس، يقطنون في خيام، أسعار الخيام وصلت لما يقارب 200,000 ليرة سورية، ما يقارب يعني 400 دولار. إذا ما أراد المجتمع الدولي حقيقة حل هذه الأزمة يجب عليه أن يسعى لحل سياسي لوقف إطلاق النار و يعني المساهمة في انتخابات نزيهة تحت رقابة دولية تمكن السوريين من انتخاب رئيسهم كما يريدون.
شكرا جزيلا لك سيد حسين طويل الناشط في العمل الإعلامي. سيد رولا الأمين المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, شكرا لك. شكرا لك سيدة لبنى نواتي المديرة القطرية لمنظمة نساء الآن للتنمية.